السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأحد الثاني من شهر ربيع الآخر لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى كالمعتاد في زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، ولا زال كلامه رحمه الله في صفة الصلاة. قال رحمه الله بعدما ذكر صفة الجلوس وأن يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، قال: يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. هذه صفة من صفات وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى في جلوس التشهد، في جلوس التشهد. وهذا كما ذكر رحمه الله قبض الخنصر والبنصر وتحليق الإبهام مع الوسطى، وما يسمى بعقد التسعين، بعقد التسعين. وهذه الرواية جاءت بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وأحمد، وهي أحد الصفات في وضع اليد أو صفة وضع الكف على الفخذ اليمنى في جلوس التشهد. من أهل العلم من نظر إلى الأخبار في هذا الباب وجعلها صفات حسب ما جاء في الأخبار، وهذا هو الظاهر، لأن الصحابة منهم من قال وعقد حلق الإبهام مع الوسطى وحلق حلقة كما في حديث وائل بن حجر، وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم وعقد 53، وهذه صفة أخرى، وهو أنه قبض الأصابع كلها ومنها الإبهام، والإبهام على هذا يكون في أصل الوسطى، وهذا عقد 53 وأشار بالسبابة. وصفة أخرى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن الزبير، من حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم وضع إبهامه على الوسطى، وضع إبهامه على الوسطى، وهذا ما يسمونه بعقد 23. وهذه صفة من الصفات، وهذه صفة ثالثة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عند مسلم أنه بسط كفه اليمنى وأشار بأصبعه سبابة، وهذا ظاهره أنه صفة، وأنه بسط اليسرى على بسط اليمنى على فخذه اليمنى، وأيضا بسط أصابعه يعني وأشار بالسبابة، فظاهره أنه لم يعقد شيئا. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن الزبير، ومنهم من حمل هاتين الروايتين على الروايات المقيدة، وهي إما عقد 53 أو حلق حلقة، أو أنه وضع إبهامه على الوسطى. وبعض العلم كما تقدم يجعلها صفة واحدة، ويؤول هذه الروايات في هذا أو يفسر بعضها ببعض، لكن كون الصحابة رضي الله عنهم اختلفت ألفاظهم في العقد، والعقد يختلف وصفه في اليد، فكذلك يختلف وصفه في وضع اليد في الصلاة، وكانوا رضي الله عنهم عناية في هذا الباب في نقل صفة صلاة عليه الصلاة والسلام كأنك تراها في حال تكبيره أين موضع الكف، في حال سجوده أين موضع الكف، وأن له موضعين، كذلك في حال التكبير أول ما يكبر، وكذلك التكبيرات الأخرى حين يرفع، حين يريد يكبر ويرفع يديه فلهما موضعان، وهذا أظهر كما تقدم. قال: ويشير بسباحتها في تشهده، وهذه الإشارة على المذهب تكون عند ذكر الله، عند ذكر الله، عند كل ذكر الله سبحانه وتعالى على الصحيح من المذهب كما يقول صاحب الإنصاف رحمه الله، ولا يحرك إصبعه على المذهب حالة الإشارة، يعني وذكر أنه على الصحيح من المذهب وقيل يحركها قول في المذهب. ويبسط اليسرى، ويبسط اليسرى، أولا قوله يشير بالسبابة، الإشارة مشروعة بالسبابة، هذا لا إشكال في هذا، والإشارة كونه يرفع الأصبع ويشير بها، ويشير بها. ووقع خلاف هل يحركها مع الإشارة ومتى تبدأ الإشارة، وظاهر الأخبار أنه كان يشير بها من أول التشهد وهو رفعها، هذا هو الظاهر. وجاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث آخر لعله عبد الله بن الزبير أنها حديث ابن عمر مذبة للشيطان، وفي حديث آخر عند أحمد أيضا لهي أشد على الشيطان من وقع الحديد، وكما قال عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى يقتضي أنها ترفع في جميع التشهد، في جميع التشهد. وهل يحركها أو لا يحركها فيه خلاف، فيه خلاف، كثير من العلم يقول أو أكثرهم قالوا لا يحركها، منهم من قال يحركها في مواطن، والذين قالوا يحركها استدلوا برواية وائل بن حجر عند أبي داود أنه عليه أنه قال لما ذكر بسط اليدين وأنه وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى، وذكر صفة الوضع صفة الكف والأصابع وكفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال يدعو بها يحركها، يدعو بها يحركها. هذه الرواية رواها أبو داود وأحمد من رواية زائدة ابن قدامة عن عاصم ابن كليب ابن منفعة عن أبيه عن وائل ابن حجر، عن وائل ابن حجر، زائدة ابن قدامة ثقة وهو حافظ وهو ثقة كبير رحمه الله، ومن أهل العلم من قال لا يحركها، واستدلوا برواية عبد الله بن الزبير وهي أيضا عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه قال ولا يحركها، يدعو بها ولا يحركها. هذا جاء من رواية ابن جريج قال أخبرني محمد بن زياد، وعن عامر عبد الله بن الزبير عن أبيه، صرح وهو عند النسائي أيضا، وجاء عند النسائي التصريح بتحديث ابن جريج رحمه الله قال ولا يحركها، احتج به من قال يشير ولا يحرك. والخبران محتملان، خبران محتملان، منهم من قال إن حديث وائل بن حجر مثبت وحديث عبد الزبير النافي، والمثبت مقدم على النافي. ومن أهل العلم النظر من جهة أخرى وقال إن الأخبار الصحيحة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عمر ليس فيها إلا الإشارة، والإشارة هو رفعها والإشارة بها بدون بلا تحريك. ولم يأتي في الصحيح إشارة إلى التحريك، إنما جاء في حديث وائل ابن حجر من هذا الطريق، من هذا الطريق. وقالوا إن حديث عبد الله بن الزبير متفق على قوله، متفق مع الأخبار الصحيحة في الإشارة، لأن الإشارة لا تستلزم التحريك، لا تستلزم التحريك، يدعو بها ولا يحركها. ومن أعلم النظر من جهة أخرى وقال إن خبر زائد هذا رواه عن عاصم ابن كليب ما يقارب 20 من الرواة، منهم أئمة كبار حفاظ 20 أو أكثر، ولم يذكر واحد منهم التحريك، بل كلهم ذكر صفة الأصابع في مسألة التحريك، مثلا كيف وصف وضع الأصابع على الفخذ، ولم يذكروا التحريك، وانفرد زائدة بن قدامة بذكر التحريك، وقالوا زائدة وإن كان ثقة أيضا وهو حافظ، فإن هؤلاء أئمة الكبار الكثيرون وفيهم من هو أحفظ منه بمسافات وأجل، ولم يحفظوا هذه الزيادة، مما يدل على خطئه أو شذوذه، وهي على طريقة كثير من المتقدمين رحمة الله عليهم أنه لا يشترط في الشذوذ المخالفة، الأصل في الشذوذ المخالفة، هذه هي القاعدة المستمرة، لكن قد يكون الشذوذ من وجه آخر أو الانفراد، بعض قد لا يسميه مثلا شذوذ، يسميه مثلا وهم، من جهة أنه انفرد بهذه الزيادة التي تحفظ في الغالب ورووها عن شيخ واحد، ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة وسكتوا عنها، وفيهم أئمة كبار مثل شعبة والثوري وابن عيينة زهير بن معاوية وبشر بن المفضل وعبد الواحد بن زياد، وهؤلاء رواياتهم شعبة وزهير عبد الواحد بن زياد رواياتهم عند أحمد رحمه الله عن عاصم كليب، وبشر المفضل وسفيان بن عيينة روايته عند النسائي، روايتهما عند النسائي، ولم يذكروا هذه الزيادة، مع أن في رواة، أن فيه رواة كثيرين غير هؤلاء، وفيهم حفاظ في المعاجم وغيرها، في الطبراني وغيره، لم يذكروا هذه الزيادة وسكتوا عنها، واتفاقهم على هذا مما يدل على إما الوهم في ذكره لهذه الزيادة، إذ كيف تفوتهم هذه الزيادة التي مثلها يحفظ، خاصة في أمر مثل أمر الصلاة التي المسلم يفعلها في يومه وليلته مرات كثيرة، خاصة من في أحوال السلف في فرائضهم ونوافلهم، لو كان هذا محفوظا عندهم لكان محفوظا في أفعالهم وفي عباداتهم، ثم أسرع الناس إلى الخير رضي الله عنهم. ورواية عبد الله بن الزبير التي من طريق ابن جريج وفيها أنه لا يحركها، جاء له متابع ابن جريج ورواها غيره، وهي متفقة في المعنى مع الإشارة، فهي أوفق بموافقة الأخبار الصحيحة التي فيها الإشارة، لأن الإشارة لا تدل على التحريك، وذكر عبد الله بن الزبير لا يحركها متفق مع حديثه في أنه أشار بها، يشير الذي في صحيح مسلم، فهو رواه بظاهر أشار وهو عدم التحريك، وفي الرواية الثانية نص على ذلك، إذ رواية هذه الرواية ليست مخالفة بل مؤكدة لمضمون معنى يشير بها، مع الروايات الأخرى مع سكوت هؤلاء الرواة على مثل على عن هذه الزيادة. وهذا أقرب والله أعلم. والإشارة التي كان يشير بها عليه الصلاة والسلام هو متفق مع إشارته في أحوال أخرى، وأنا سبق اللي تتبعت بعض الروايات ذكرتها في أحد الدروس قديما لكن ما تيسر لي مراجعتها، لكن أذكر مما جمعت من هذه الروايات أن إشارته عليه الصلاة والسلام كانت في الصلاة هنا، وهذه تفسر أيضا بإشارته التي تقع في الخطبة خطبة الجمعة كما في حديث عمر بن ريبة ما يزيد على أن يشير، وهذه إشارة إشارة التوحيد، وهذه نفس الإشارة هي نفس الإشارة، وهذه الإشارة تكون إشارة بأن هو مد الأصبع. أيضا ورد إشارته عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في دعاء السفر، فيما أذكر أنه من رواية أبي هريرة عند أبي داود، ولا حديث في دعاء السفر كثيرة، حديث كثيرة في هذا الباب، لكن المقصود هذه الرواية التي فيها أنه لما ركب أشار عليه الصلاة والسلام أثناء دعاء لما وهو يركب الراحلة. أيضا إشارته عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يشير إلى السماء وينكبها إلى الناس، يعني يستشهدهم، هو لما شان الناس يستشهدهم بذلك، اللهم اشهد قد نشهد أنك قد بلغت، يقولون خاطبونه عليه الصلاة والسلام. وهذا الموضوع، والأظهر والله أعلم أن هذه الإشارة يعني بابها في المعنى واحد، وهي إشارة إلى التوحيد يشير بها عليه الصلاة والسلام كما في خطبته يوم عرفة، وينكبها إلى الناس أو يشير إلى الناس يستشهدهم بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذه الإشارة هي في التشهد الأخير، هذا قول عامة أهل العلم. بعض أهل العلم قال من العلماء المعاصرين رحمة الله عليه قال إنه يرفع أو يشير بأصبوعه بين السجدتين، احتج برواية عند أحمد وهو أنه لما ذكر أنه رفع من الركوع عليه الصلاة والسلام ثم سجد عليه الصلاة سجد ثم رفع ثم ذكر صفة وضع اليد وأنه يشير بها ويحركها في حديث وائل بن حجر، قال ثم سجد بعد ذكر هذا ثم سجد، وهي كذلك موجودة في أحمد عند أحمد من رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. هذه الرواية هي نفس الرواية المتقدم في حديث زائدة، ليست في حديث زائدة في رواية عبد الإمام أحمد رواها عن حدثنا عبد الرزاق ولا حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، فهذه رواية أحمد. أنا راجعت هذه الروايات رواية الخبر في مسند أحمد في وجدت جاء من رواية عبد الواحد بن زياد وشعبة وكذلك عبد الله بن وليد العدني، هو لا بأس به عبد الله بن وليد العدني، عبد الواحد بن زياد وشعبة سفيان الثوري وعبد الله وليد العدني، وليد العدني. وليس في رواية أحد منهم ذكر ثم سجد إلا في رواية عبد الرزاق حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب، عن عاصم بن كليب. أما الرواية الأخرى فليس فيها إلا أنه لما رفع من الركوع ثم يعني سجد عليه الصلاة ثم سجد عليه الصلاة والسلام، فيه ذكر أنه لما قال قعد، ثم ذكر السجود، ثم أنه يعني ذكر وضع اليد والإشارة، ولم يذكر ثم سجد بعد ذلك. هي الروايات مختلفة ألفاظها، لكن ليس في واحد من هذه الروايات إلا رواية عبد الرزاق عن سفيان ليس فيها ثم سجد، يعني أن رفع اليد كان بين السجدتين والإشارة بالأصبع كان بالسجدتين، ليس فيها. ثم مما يبين رجحان هذه الرواية أن رواية سفيان أن عبد الرزاق عن سفيان رواها أحمد من رواية عبد الله بن وائل العدني عن سفيان الثوري، رواه عن سفيان الثوري كما رواه عبد الرزاق، ولم يذكر عبد الله بن وليد ثم سجد، يعني خالف عبد الرزاق. الأمر الآخر أن شعبة رحمه الله في روايته عن عاصم قال ثم لما ذكر هذا الجلوس والذي فيه صفة رفع اليدين في نفس رواية عاصم بن كليب ثم لما قعد ليتشهد، يتشهد نص على أن الجلوس هذا هو جلوس التشهد لا الجلوس بين السجدتين الذي هو محتمل في رواية سفيان، إنما للرواية الأخرى لدلت على أنه ليس سجود جلوس الذي بين السجدتين، قال ثم قعد ليتشهد، فذكر صفة رفع الأصبع والإشارة والتحريك لما قعد ليتشهد، لما قعد ليتشهد، هذا صريح أن هذا الجلوس يتشهد. الأمر الآخر ما يرجح أن رواية سفيان الثوري، عبد الله سفيان الثوري فيها ثم سجد وسكت عن جلوس التشهد، سكت عن جلوس التشهد ولم يذكر السجدة الثانية ولم يذكر الجلوس التشهد، مع أن وائل بن حجر رضي الله عنه أراد أن يبين لأصحابه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وقال لهم قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبرهم عن ما حصل له وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن هذه الصفة التي ذكرها هي صفة الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد. إذ كيف يذكر هذه الجلسة بهذه الصفة ويسكت ويسكت عن جلوس التشهد؟ إذ بيان هذا أهم، وهو جلوس التشهد، ومعلوم أن جلوس التشهد بالنسبة إلى جلسة مسجدين أطول، والدعاء فيه أكثر، وفيه التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. فهذا هو الأظهر والله أعلم، وأن هذا الجلوس، أن هذه الإشارة، أن الإشارة يعني بلا تحريك على الصحيح كما تقدم، أنه في الجلوس التشهد، ثم التحريك تقدم الإشارة إلى أن عدم ثبوت التحريك، وعلى هذا قد تضعف الرواية. ثم أيضا عبد الرزاق عن الثوري قد تكلم فيه جمع من العلم، تكلم فيه يحيى معين والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وإن كان رواية موجودة في الصحيحين من الصحيحين، لكن رواياته التي في الصحيحين روايات مضبوطة، روايات متقنة، روايات قبل اختلاطه. وهذه الرواية محتملة لأنها رواها عن الإمام أحمد ورواية أحمد عنه قبل الاختلاط، لكن هذا لا ينفي أن يقع منه خطأ حين يتبين بالرواية الثانية كما تقدم ويخالفه غيره، وإن كان ليس بدون قد يكون دونه في الحفظ، لكن موافقة الرواية الأخرى ترجح هذا الجانب. فهذا أظهر كما تقدم، وهو عدم، وأن التحريك يكون، وأن الإشارة تكون في التشهد، في التشهد لا بين السجدتين. قال رحمه الله: يبسط يده ويبسط اليسرى، وهذا يعني متفق عليه، بسط اليسرى. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى سعد بن أبي وقاص فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود يشير بأصبعيه، فقال أحد أحد، كما عند أبي داود بإسناد صحيح، كما رواها أبو هريرة عند أحمد الترمذي أنه رأى رجلا يشير بأصبعيه فقال النبي عليه أحد 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 أحد. هذا يبين أن الإشارة تكون بأصبع واحد، وأن هذا يكون بالأصبع اليمنى، بأصبع اليمنى. وأما اليسرى فهو يبسطها على الفخذ، ولها موضعان. موضع الأول أن تكون أطرافها، أطراف الأصابع، منتهى الفخذ، يعني منتهى الركبة من أعلى، من أعلاها، أو أن يلقم، تكون الركبة كاللقمة في اليد، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير أنه ألقم الكف يعني لركبته. وهذا يظهر أنه صفتان، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على آل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسيأتي أيضا إشارة إلى هذا في أفعال الصلاة، وأن هذا الجلوس والتشهد ركن، على خلاف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما أشار به هنا إشارة إلى التحيات، وأن الواجب، وأن هذا الجلوس التشهد والجلوس له في التشهد الأول واجب خلافا للجمهور، وأنه واجب التحيات لله كما ساق المصنف رحمه الله، مع اختلاف في يسير في الألفاظ. والأخبار الثابتة في هذا أصحه حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. جاءت وحده لا شريك له. أولا التشهد جاء بألفاظ كثيرة، منها حديث عبد الله بن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات صحيح مسلم، وجاء موقوف على عمر التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات، والباقي في تتم مثل حديث مسعود في حديث ابن عباس وفي قول عمر رضي الله عنه موقوف، وهذا في الموطأ عن عمر رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قريب من حديث عبد الله ابن مسعود، وجاء في سنة النسائي عن جابر أيضا، وفي زيارة بسم الله لكنها شاذة بسم الله، وجاء عن ابن عمر موقوفا عليه، وجاء عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وإسناده صحيح، وجاء عن عائشة في الموطأ أيضا موقوفا عليها. جاء فيها بعض هذه الألفاظ زيارة وحده لا شريك له، جاءت موقوفة ومرفوعة، جاءت مرفوعة من حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود، وبعضهم عزاها المسلم، الصواب أنها عند أبي داود، وأظن أن الحافظ حجر عزاها إلى مسلم، لكن على كل حال الصواب أنها عند أبي داود وإسنادها صحيح. وجاءت موقوفة على ابن عمر لما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك، بإسناد صحيح عن ابن عمر عند أبي داود. وجاءت أيضا عند الحاكم من رواية عروة بن الزبير عمر زيادة وحدها لا شريك، لكن فيها انقطاع، والثابت عنه بلا بدون زيادة، ولهذا إذا لثبوت هذه الزيادة إذا قالها لا بأس به، لأنها ثبتت بروايات صحيحة. والتشهد كما وهذا الموضع يأتي إشارة إلى مسألة الخلاف في ركنيته وخلاف في بعض مسائله، والمصنف رحمه الله أشار إلى مسألة تتعلق بالدعاء كما في حديث مسعود ثم يتخير مسألة ما شاء ثم يتخير الدعاء عجبه، وهذا الموضع فيه مباحث كثيرة، وهو مسألة الدعاء وهل يدعو بما شاء أو يعني لا يدعو إلا بما ورد. الصواب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ثم يدخل مسألة ما شاء، دخل مسألة ما شاء فليدعو به، أعجبه إليه فليدعو به ما أحب. قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات، فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. يعني لا شك قول يدعو ما ورد ليس واجبا، إذا تخير الوارد كان أكمل، وإلا النبي عليه قال يدعو لما شاء أحبه إليه كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الدعوات التي ذكر مصنفها هي دعوات أربع ثابتة في الأخبار الصحيحة، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام موقوفة عليه، من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله لا من قوله في الصحيحين عن أبي هريرة وعائشة، وثبتت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم التشهد الآخر فليستعيذ بالله من أربع، التشهد الآخر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس كان يعلمنا الكلمات كما يعلمنا السورة من القرآن، هي متأكدة حتى قال بعض العلم كطاووس بوجوبها. ثم يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، ثبت في الأخبار من حديث جابر بن سمرة وسعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود، وهذه الأخبار الثلاثة في صحيح مسلم جاءت في ذكر التسليم مطلقا. وحديث مسعود رضي الله عنه أن أميرا من مكة كان يسلم عن يمينه وعن شماله، فقال مسعود أن علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقد جاء في هذا الخبر من رواية عبد الله بن مسعود عند أبي داود والترمذي وغيرهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل عند الخمسة زيارة السلام عليكم، يعني التصريح بالسلام، وأن السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وجاءت وبركات حديث وائل بن حجر عند أبي داود، واختلف هل وبركات على اليمين أو على اليمين والشمال، في نسخ في رواية أبي داود منهم من أثبتها ومنهم من أثبت عن يمينه، لكن من أثبتها عن يمينه وشماله احتج برواية مقروءة بنسخة صحيحة من رواية ماجع عن مسعود ذكر البركات على اليمين والشمال، فاختلف هذه الزيادة. من العلم من قال لا بأس أن يقولها وأن يتركها لأنها جاءت هذه الرواية، والمعول عليه الرواية إذا ثبتت فتكون في هذه الحالة مشروعة. والتسليم تسليمتان وعن يساره، والجمهور على أن التسليم تسليمة واحدة، لو سلم عن يمين أجزاء، ومنهم من حكى الإجماع لكن لا إجماع، والمذهب يقولون تجب تسليمتان والجمهور استدلوا بأدلة مطلقة لحديث السلام، وجاء في رواية عائشة كان يسلم تسليما يسمعنا في صحيح مسلم، وعند الترمذي وغيره تسليمة واحدة، عند الترمذي وأحمد تسليمة واحدة، عند الترمذي شديدة، وهذا في صلاة الليل، هذا في صلاة الليل، فقالوا إنها تجزي تسليمة واحدة، لكن ليس إجماع، المذهب المشهور أنها تسليمتان، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، يعني حينما يقوم الواجب قراءة الفاتحة، الواجب قراءة الفاتحة، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، هذا في التشهد الأخير، هذا في الثلاثية والرباعية. المذهب يقولون إذا كانت الصلاة ثلاثية ورباعية فيفترش في التشهد الأول اليسرى وينصب اليمنى ويتورك في التشهد الثاني، والمالكية قالوا يتورك في جميع التشهدين، والأحناف قالوا يفترش في جميع التشهدين، والشافعية يقولون كل تشهد أخير فإنه يتورك فيه، يتورك في التشهد الأخير ولو كان في ثنائي كالفجر والعيدين والصلاة الراتبة من ركعتين، يتورك في كل تشهد أخير، وكذلك من باب أولى في الرباعية والثلاثية التي فيها تشهدان يتورك في التشهد الأخير. والأظهر هو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وذلك أن تلك الروايات التي جاءت محتملة، حديث أبي حميد في صحيح البخاري صريح في أنه في التشهد الأول يفرش رجله اليسرى، قال ولما كان في الركعة الآخرة فيها التسليم قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته تورك عليه الصلاة والسلام، هذا صريح في التورك في التشهد الثاني والافتراش في التشهد الأول في التشهد الأول، سواء كان في التشهد الذي بعد ركعتين، سواء كان في ثلاثية أو رباعية أو في ثنائية، إنما ذكر التفصيل في التي فيها تشهدان، والجميع لا بأس به، لكن هذا هو الأقرب للسنة. بعضهم يستدل برواية كالمالكية عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام ذكر قال وأنه تورك فيهما، ذكر التورك في التشهد، لكن هذه رواية الحديث مسعود من رواية ابن إسحاق، وإن صرح بالتحديث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، لكن مثله لا يحتمل، خاصة مع الرواية الصحيحة التي في صحيح البخاري وحديث أبي حميد، يعني يظهر أنه كما قال صحيح المغني وغيره أنه هو المتأخر، له متأخر وهو الموافق، يعني وهو الذي يعني من جهة المعنى تشهد له الأخبار، له خلاف هذه الرواية خاصة برواية ابن إسحاق، وإن صرح لكن قد يصرح ويخالف رحمه الله كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. وجاء في حديث رفاعة بن رافع أنه قال وإذا كنت في وسط صلاتك فافترش رجلك اليسرى، رواية جيدة، هذا صريح في أنه في وسط الصلاة يفترش، وأنه ومفهومه أنه في آخر الصلاة يتورك، فهو شاهد واضح لرواية أبي حميد رضي الله عنه. والمرأة مثله مثل الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم صلي، خطاب للجميع، والنساء شقائق الرجال، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينه، هذا هو المذهب وقول كثير من أهل العلم، بل قول الجمهور. والقول الثاني أنها كالرجل تماما، وأن هذا الضم الذي ذكروه لم يدل عليه ذكر دليلا إلا من جهة معنى محتمل، محتمل، وهم جعلوه في جميع أحوالها، مع أنهم عللوه بانكشافها ونحو ذلك، أو ربما يعني ليس بانكشافها من جهة أنها قد تكون بين الرجال وقد تكون على هيئة مثلا كما يذكرون ليست مناسبة، وهذا فيه نظر، المرأة مأمورة بالتستر في الصلاة فلا يبدو منها شيء ولا يرى منها شيء، حتى ولو أنها جافت فلا يظهر شيء تظهر منه فتنة. ولهذا قال البخاري، اختار البخاري رحمه الله صحيح القول الثاني وقال كما يصحيه معلقا: وكانت أم الدرداء تجلس جلسة الرجل وكانت فقيهة. وذكر حافظ رحمه الله أنه وصل البخاري في تاريخه ومن أبي شيبة، لكن في تاريخ البخاري أنه قال وقال مكحول وكانت فقيهة، وأنه من قول مكحول ليس من قول البخاري كما توهمه بعض الحفاظ الشراح أنهم توهمون أنه من قول البخاري، بل هو من قول مكحول رحمه الله. وأم الدرداء هذه هي خيرة أم الدرداء الصغرى، لأن مكحول لم يدرك أم الدرداء الكبرى رضي الله عن الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.